أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة المباركة الطويلة من الطوال السبع ذكرنا في السابق على أنها تتحدث عن قضية التوحيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث دعا الناس إلى توحيد الله وحده لا شريك له، وهذا التوحيد الذي طلب منهم هو إخلاص العبادة لله وحده، وهم يعرفون معنى لا إله إلا الله حينما قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يعرفون معناها وما تدل عليه، وأن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب إلى الأصنام ولا التحاكم إليها ولا يشرك بعمله شيئا، لا يذهب إلى القبور ولا إلى الأولياء، ولذلك استثقلوا ذلك وعارضوا الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا كما حكى الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، الآلهة الكثيرة التي كانوا يعبدونها من دون الله الأصنام والأولياء وغيرها قالوا هذه كلها جمعها وجعلها إله واحد، لأن لا إله إلا الله معناها حصرة العبادة في الله وحده، وهم يريدون يتوسطون بهذه المعبودات، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. الله عز وجل أنزل على رسوله هذه الحجج البينات التي تبين لهم أن ما يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا يجوز أن يتقرب إليه بأي مخلوق، لأن الرسول لما فتح مكة كان على الكعبة 360 صنما على الكعبة وحدها غير الأصنام الموجودة في بيوتهم، هذه كلها يتقربون بها إلى الله. أما المتأخرون الذين اختلط عليهم التوحيد بغيره مما يسمى بالتوسل بالصالحين، فهؤلاء لم يفرقوا بين ما دلت عليه هذه الكلمة وبين الأعمال التي يتعاطونها ويعملونها. ذكرنا أكثر من مرة والمعتمرون يتجددون أن هؤلاء الذين تأتي إليهم وهم يذبحون لغير الله، يدعون غير الله، يتوسلون بغير الله، يطلبون من الموتى أي من الأولياء الشفاء للمرضى والرد للغائب، تأتي وهو يذبح لهذا الولي كما يقول، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لأنه ما يعرف على أن هذا العمل الذي عمله نقض هذه الكلمة التي يقولها. فلا إله إلا الله لا تنفع الإنسان مع هذه الأعمال التي يعملها. تقول لا إله إلا الله 70 مرة وتعبد تذبح لغير الله وتنذر لغير الله وتستغيث بغير الله، هذا لا ينفعك. إذن لا بد أن تكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى. الله يضرب لي مثل حينما ذكر عن المشركين مجادلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الذبائح التي تذبح لغير الله التي لا يذكر عليها اسم الله، والتي تذبح للنصب، لأن الآية التي سبقت ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. يعني الكفار الذين تعودوا على أكل الميتة وعلى الذبح على النصب على الذبح للأولياء، هؤلاء هذه عندهم كلها من الأمور الطيبة، الله عز وجل حرم ذلك. لما حرم ذلك ومنها الميتة التي في سببها نزول هذه الآية، قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنتم الذي تذبحونه تقولون حلال والذي يذبحه الله عز وجل تقولون حرام. يعني الميتة يقولون ذبحها الله يعني هو الذي أماتها فتجعلونها حراما، والذي تذبحونه أنتم تجعلونه حلالا. الله قال في كتابه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، هذه مجادلتهم، مجادلتهم يقولون ما ذبحه الله، بل بعضهم يعبرون ما ذبح الله بسكين من ذهب تقولون حرام وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال. الله قال في هذه الآية ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني لو أطعت المشركين في أكل الميتة فأنت تكون مشركا مثلهم لأنك عملت بعملهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يعني الإنسان قبل أن يهتدي لا فرق بينه وبين الميت لأنه ضل. الله عز وجل لما يلقي إليه الهداية ويهديه ويؤمن بالله عز وجل عند ذلك يتجنب كل المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها ويعمل كل الطاعات التي أمر الله عز وجل بها. فهو يقول هل يستوي هذا، يعني الذي جعلنا له نور يمشي به، مثل هل يكون مثل غيره الذي في الشرك وفي الاعتداء وفي الظلم، يعني يكون في الظلمات، هذا في النور وهذا في الظلمات. أو من كان ميتا فأحييناه، أحياه بالإيمان، لأن الإنسان إذا لم يؤمن بالله عز وجل لا فرق بينه وبين الميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني يمشي بهذا النور في الناس. أولا اهتدى هو في نفسه، ثم يهدي الناس ويدعوهم إلى الخير إلى ما يعمله هو ويطلب منهم أن يعملوا ذلك، فيمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل هذا الذي في هذا النور والذي اهتدى بهداية الله عز وجل هل هو مثل الشخص الآخر الذي بقي في الظلمات، ظلمات الكفر والجهل والاعتداء والمعاصي؟ هذا بهذه الحالة وذاك بتلك الحالة، لا يستويان، لا يمكن أن يستوي هذا مثل هذا، ليس بخارج منها. لكن يقول أيضا كأنه سائل يسأل لماذا يكون ذلك، قال وكذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، يعني الشياطين زينت لهؤلاء الكفار هذا العمل فأصبح عندهم من الأعمال الطيبة فيكونون متمسكين بتلك الأعمال الخارج عن طاعة الله ويدعون إليها ويعادون من يخالفهم ويدعوهم لمخالفتها. ثم قال الله عز وجل وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، يعني فيه أتباع وفيه متبوعون. المتبوعون الرؤساء والزعماء الذين يدعون إلى الضلال، وفي أتباعهم الذين يتبعونهم على ذلك. الله يقول: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، الأكابر الذين هم الرؤساء والزعماء مثل فرعون وقارون وأمثالهما ومن يتبعهما ومن يسلك مسلكهما، في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. الله يقول: ما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن الله أخبر عن الكفار وعن المردة أنهم يمكرون، والله عز وجل أخبر في كتابه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يعني مكرهم يرجع عليهم ولا يضر الآخرين شيئا. ثم قال عن هؤلاء: وإذا جاءتهم آية، هؤلاء المتكبرون، إذا جاءتهم آية يعني علامة دالة على أن هذا الرسول مرسل من الله عز وجل وأنه يدعوهم إلى الخير وإلى الحق، وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. يقول: لا يمكن أن نؤمن ولا نتبعك حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. يعني يطلبون من الله عز وجل أن يجعل لهم آية، بمعنى أن يكونوا مثل الأنبياء والرسل. وإذا جاءتهم آية قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله بيّن على أن الناس يختلفون، وله الحكمة البالغة، وهو لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. الله يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني أنتم بوضعكم هذا لا تستحقون هذه الأمور التي تطلبونها، فالله عز وجل لا يضع الرسالة ولا يضع الهداية إلا في من يستحقها. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله. سيصيب هؤلاء المجرمين صغار عند الله، يعني ذلة وهوان عند الله، وعذاب شديد. وهذا العذاب الشديد وهذا الهوان وهذا الصغار كله أصابهم بسبب أعمالهم. الله عز وجل بين طريق الخير وطريق الشر، وأعطى الناس العقول التي يكلفون بها، فمن اهتدى وسلك سبيل الخير فهذا له النجاة وله عند الله عز وجل القبول وله الأجر العظيم، ومن خالف فما له إلا الصغار والعذاب الشديد، كما قال الله عز وجل: بما كانوا يمكرون. يعني ليس هذا إلا بسببهم، فهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي مكرهم واعتداؤهم كله راجع عليهم، وحرموا بسبب ذلك. ثم قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يشرح صدره للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. ينبغي أن نعلم على أن الهداية بيد الله، وأن الله عز وجل له الحكمة البالغة، وقد أخبر في كتابه على أن فريق في الجنة وفريق في السعير، والكفار دائما يحتجون بالمشيئة ويقول: لو شاء الله كذا لفعل كذا. والله عز وجل له الحكمة البالغة ويفعل ما يشاء، لا يمكن أن يهتدي الإنسان بنفسه، وإنما الهداية هي من الله عز وجل. الله أخبر في كتابه على أنه لحكمته التي يريدها جعل الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. كل واحد منا قد كتب له مصيره، وهل هو من أهل الجنة أو من أهل النار هذا شيء مفروغ منه. ولهذا الصحابة لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمل، هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد فرغ منه، يعني هل نحن نبدأ الآن العمل في شيء مستأنف والله عز وجل لم يعلمه ولم يقدره، وإلا في شيء قد فرغ منه؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام: بل في شيء قد فرغ منه. ثم تلا هذه الآية في سورة الشورى: فريق في الجنة وفريق في السعير. قالوا: ففيما العمل؟ قال رسول عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم ذكر لهم الأمثلة التي تبين هذه الحكمة وتبين ما أراده الله عز وجل وما دلت عليه هذه الآية. نعلم أن في صحيح البخاري في كتاب القدر حينما تكون النطفة في الرحم وتبلغ 120 ليلة، وحينما يقدر فيها نفخ الروح، فيؤمر الملك الذي موكل بالأرحام أن يأتي لهذه النطفة وينفخ فيها الروح، ويؤمر بكتابة 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا شيء مفروغ منه، فمن كتب عليه الشقاوة فسيكون من أهل النار، ومن كتبت له السعادة فسيكون من أهل الجنة. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان في آخر حياته يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سألته عائشة رضي الله عنها عن إكثاره من هذا الدعاء، فأخبرها أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا الحديث الذي سمعنا: أحدكم يعمل بعمله للجنة، صارت له أمثلة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل كافر والرسول عليه الصلاة والسلام مع المسلمين في المعركة مع الكفار، فقال هذا الرجل: هل أسلم أو أقاتل؟ هل أسلم أو أقاتل؟ فقال رسول عليه الصلاة والسلام: أسلم ثم قاتل. فنطق لله بالشهادة بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل يقاتل، فقتل ولم يصلي لله ركعة. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأنه كان كافر يعمل بعمل النار، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب من الأجل، فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. إذن هذا الرجل عمل هذه الفترة في حياته كلها كافرا، ثم أسلم، ثم دخل فقاتل فقتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة، فصار من أهل الجنة. لماذا؟ سبق عليه الكتاب الذي سمعنا عنه في حديث عبد الله بن مسعود، في حينما يكتب للنطفة، حينما يكتب للطفل هذا، حينما تكتب هذه 4 الكلمات: الشقاوة والسعادة والرزق والأجل إلى آخره، هذه 4. فسبق عليه الكتاب الذي كتب له أنه من أهل الجنة، من أهل السعادة. رجل آخر أيضا في نفس المعركة تلك أو في غيرها كان يقتل في المشركين وأوجع فيهم كثيرا، فقال رجل: ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل اليوم عملا يعني يشكر عليه ويؤجر عليه ويثاب عليه مثل فلان، لأنه يقتل في الكفار القتل الذريع. قال رسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى: إنه في النار. فتعجب الناس: كيف يكون هذا الرجل بهذه الصورة ويكون من أهل النار؟ فقال رجل منهم: أنا لكم به، يعني أنا سأتابعه حتى أنظر ماذا يكون. فصار يتابعه، هو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه حتى أثخنته الجراحة، يعني ما في مكان في جسمه إلا في طعن برمح أو ضرب بسيف، فلما أثخنته الجراحة لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه واتكى عليه وقتل نفسه. فجاء الرجل هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت من أهل النار قتل نفسه. وهذا متقرر عندهم، يعرفون أن من قتل نفسه من أهل النار يدخل النار. الرسول يقول: من قتل نفسه بسم فهو يتجرعه في نار جهنم، من رمى نفسه من شاهق فهو يتدهده به في نار جهنم، وهكذا من قتل نفسه هذا مصيره. هذا الحديث وهذه القصة تدل على هذا الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمله للجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. لو الله عز وجل كاتب له من أهل السعادة لصبر حتى يموت شهيدا، والشهداء لهم أجرهم عند الله عز وجل، ولكن لم يصبر لأنه كتب عليه على أنه يكون من أهل النار. هذه الآية تقول هنا: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. هذا كله بإرادة الله، فإذا أراد الله له الإسلام فيشرح صدره، صدره يكون مرتاح، يكون منبسط، يكون فيه الفرح، يعمل الأعمال الطيبة ويجد فيها. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ونعرف أن الهداية من الله عز وجل. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مع عمه أبي طالب الذي نافح عنه، ولم يستطع المشركون أن ينالوا منه شيئا حتى مات. جاءه في آخر لحظة من حياته وهو في النزع في وقت الموت، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. ماذا قاله عتب بن أبي ربيعة وأبو جهل الشياطين الموجودين عنده؟ قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ترغب تترك ملة عبد المطلب؟ فلا زال الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الجنة وهم يدعوانه إلى النار، حتى كان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. ولهذا قال: لولا أن تعيرني نساء قريش لأغربت بها عينك، لأنه يعلم أن رسول الله صادق. قالوا: لقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. يعلم أن رسول الله صادق وأنه رسول الله ولا يقول إلا الحق، ولكن الهداية بيد الله. قال رسول عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. الله عز وجل أنزل هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. على المسلم أن يؤمن بمثل هذه الآيات الواردة في هذا الباب، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ليس للإنسان أن يهدي نفسه، وإنما عليه أن يتوكل على الله ويعمل الأسباب، وإذا عمل الأسباب الله عز وجل إذا أراد له الخير وفقه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يعني الإنسان الذي لم يريد الله عز وجل هدايته يكون صدره ضيق وفيه الحرج، ولا يريد أن يسمع مثل هذا الكلام الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعو إليه، ولا يريد أن يسمع كلام الله، وإنما يكون صدره ضيقا حرجا. ضرب الله هذا المثل كأنما يصعد في السماء، يعني هكذا يطلع بدون سلم إلى السماء، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الله عز وجل: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا السبب هو منهم وليس من الله عز وجل. الله ليس بظلام للعبيد، الله بين الطريق وأرسل الرسل حتى لا يكون للناس على الله حجة. لا فرق بين أبي بكر وأبو جهل. أبو جهل عنده عقل وعنده قدرة وعنده إرادة، وأبو بكر عنده عقل وعنده قدرة وعنده إرادة. فرسل دعا الجميع، هذا هداه الله عز وجل وقبل دعوته وآمن به، وهذا عانده وكابر حتى لقي مصيره. إذن لا فرق بين هذا وهذا، وإنما الهداية من الله عز وجل. والله عز وجل قد أنزل كتابه وأرسل رسله حتى لا يكون للناس عذر. أما ما أراده الله عز وجل فهذا ليس لأحد عليه اعتراض. ولهذا قال الله عز وجل كما سيأتينا في الآيات التالية: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الله له الحجة البالغة، فلو شاء لهدى الناس جميعا. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سورة يونس: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولهذا نقول للدعاة: ليس عليكم إلا البلاغ. ورسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: ليس عليك إلا البلاغ. فرسول بلغ البلاغ المبين، أما الهداية فهي بيد الله عز وجل، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وهداية توفيق. الله قال لرسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يهدي ماذا؟ يعني يدل الناس ويرشدهم إلى الطريق الصحيح. أتباعه يسلكون هذا المسلك، يهدون الناس بمعنى يدلونهم على طرق الخير. أما التوفيق فهو بيد الله عز وجل، وليس لأحد على الله حجة بعد إرسال الرسل. على المؤمن أن يؤمن بما جاء في كتاب الله، وأن يعلم أن الهداية بيد الله، ولا يقول: أنا أتكل على المكتوب لي، لأنك ما تدري أنت كتبت من هذا الفريق أو من هذا الفريق، ما في أحد منا يعلم ذلك، هذا أمر غيب عند الله عز وجل، ولم يخبرنا حتى بالأجل متى تموت. لو كان إنسان يعرف أنه سيموت بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد سنة بعد فترة كذا محددة سيغير من وضعه وسيعمل عمل طيب، لكن هذا لا يأتي الإنسان إلا بغتة، الإنسان صاحي الآن ثم يموت وهو يمشي ما يدري. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون دائما على حذر، وأن يكون دائما على عمل الخير، لأنه لا يدري متى يفاجئه الأجل الذي كتب له. والأجل كما نعرف أنه ليس معناه يكون بالكبير بالترتيب، الأجال محدودة، يعني الأجال محدودة، قد يموت الصغير قبل الكبير، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قد يتقدم الصغير وقد يموت الكبير، بل قد يبقى الكبير والصغير ما زال، وهكذا. وهذه أجال محدودة من الله عز وجل. الله عز وجل قال في هذه الآية: ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، ثم قال في الآية التالية: وهذا صراط ربك مستقيما. يعني الأدلة التي بينها الله عز وجل في كتابه وأرسل بها رسوله وبين للناس طريق الخير وطريق الشر، قال: وأن هذا صراطي مستقيما. الصراط هو الطريق، الصراط هو الطريق باللغة، فصراط الله عز وجل هو كتابه وهو رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته، هذا هو الصراط المستقيم الذي ينبغي للإنسان أن يسلكه. ولهذا نقول إذا أراد الإنسان، نحن الآن سنذهب للعمرة، عدد منا الآن ذاهبون للعمرة، الذي يريد في مكة يأخذ طريق المسمى بطريق الهجرة، طريق الهجرة يعني الذي هاجر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس الأيام المعروفة على الإبل هو وأبو بكر والخريت الذي كان يدلهم وهو كافر، ولكنهم آمنون. فالشاهد من هذا أن الذي يريد أن يصل مكة يسلك هذا الطريق المستقيم. لو خرجت بعد 70 كيلو ستجد الطرق المختلفة في اليمين واليسار، إذا ذهبت بأي طريق ما يمكن أن تصل إلى مكة مطلقا، تضيع وتذهب. والله عز وجل أخبر قالوا: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل، ولهذا الطرق طرق الشيطان كثيرة، وأما طريق الله فهو واحد، طريق الله واحد هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أصحاب الطرق، أصحاب الضلال الذين أضلوا الناس عن طريق الهداية، هذه الطرق من سلكها ضاع. في مسند الإمام أحمد حديثا في تفسير هذه الآية، حينما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية خط خطا في الأرض، يعني هم جالسون في الأرض، خط خطا في الأرض يعني في التراب مستقيم، وخط خطوط عرضية، قال: هذا سبيل الله وهذه الطرق هي السبل الأخرى المتفرقة. إذن الله عز وجل يقول في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما، مفصل كل شيء، فصل في هذا الكتاب الحلال والحرام وما يحتاج له المسلمون في حياتهم في الدنيا وما ينفعهم في الآخرة، لم يفرط الله عز وجل في كتابه من شيء. وأن هذا صراطي مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون، يعني يتذكرون ما أمرهم الله عز وجل به ويعملون به. ثم قال: لهم دار السلام. هؤلاء الذين يتذكرون، هؤلاء الذين يتبعون الصراط الذي جاء في كتاب الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهم دار السلام عند ربهم، ثم هو وليهم الذي يتولاهم ويربيهم. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. العمل لا يدخل الإنسان الجنة، العمل وحده لا يدخل الإنسان الجنة، ولكن لا بد منه. الله عز وجل أخبرنا بهذه الآية أن الله عز وجل يدخلنا دار السلام وهي الجنة بما كنا نعمل بأعمالنا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل هل يدخل أحد بعمله الجنة أو هل أحد يدخلها عمله الجنة، قال: لا. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه. يعني العمل لا بد منه، ولكن ما تقول أنا خلاص عملت كل شيء خلاص الجنة قدامي، ما يمكن، لأن الله عز وجل لو حاسبك بنعمة واحدة مما أنعم بها عليك عبادتك هذه كلها لا تقوم مقام هذه النعمة، يعني النعم التي أنعم الله بها على عباده هذه النعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلا يقول الإنسان أنا أدخل الجنة بعملي، وإنما أدخل بفضل الله عز وجل. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام هذا القول، قالوا ولا أنت يا رسول الله، رسول الله كيف كانت عبادته؟ قام الليل حتى تورمت قدمه، وجاهد في سبيل الله حق جهاده، وله أجر كل من تبعه، لأن في الحديث أي واحد يدل على خير فله أجره وأجر من يتبعه. كلنا هؤلاء الأمة المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أجورنا، لأنه هو الذي دلنا على هذا الخير، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا أدخل بعملي وإنما أدخل بفضل الله ورحمته. إذن هذه الآية لهم دار السلام عند ربهم، وسميت دار السلام لأن فيها السلام من كل شيء، أي الجنة فيها السلام من كل شيء، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل ما يمكن في الدنيا تتصوره لا يمكن أن يكون في الجنة مهما تصورت، فما في الجنة لا يماثله شيء. وأكبر نعمة على عباده بعد أن يدخلهم الجنة النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة، أعظم نعمة على المسلمين أي على المؤمنين الذين يدخلون الجنة ينعم بها على عباده النظر إلى وجهه الكريم، وهذا هو يوم المزيد الذي ذكره الله عز وجل في كتابه. وقد يحرم منه من أنكر هذه الرؤية، قد يحرم منه لأنه هو الذي منع على نفسه وحجب عن نفسه ذلك الفضل العظيم من الله عز وجل. نسمع الآن قراءة من كتاب الشيخ على هذه الآيات. تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى أو من كان ميتا من قبل هداية الله له، ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي، فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة، فصار يمشي بين الناس في النور، متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره، عارفا بالشر مبغضا له، مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات؟ ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي ليس بخارج منها، قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك، فحضره الهم والغم والحزن والشقاء، فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات. فكأنه قيل فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من علم أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيرا؟ فأجاب بأنه زين للكافرين ما كانوا يعملون، فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا، وصارت ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم، فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح.
هكذا كان الكفار في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصمموا على عقائدهم الباطلة الفاسدة، ومنهم من يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق وهو مرسل من الله عز وجل، ولذلك كانوا يلقبونه قبل بعثته بالصادق الأمين، كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. ولهذا لما اختلفوا في وضع الحجر في الكعبة، لما بنوا الكعبة حينما انهدت ووصلوا إلى موضع الحجر الأسود الذي تعرفونه الآن، فاختلفت القبائل يعني من يضع الحجر الأسود، لأن من وضعه يكون له الشرف، وهم ليس عندهم عقيدة إلا الشرف، يفتخرون ببيت الله عز وجل ويحمونه ويعملون كل المنكرات في داخل الحرم، لأن الشيطان زين لهم تلك الأعمال. فلما اختلفوا وكادوا أن يحدث القتال بينهم، فالعقلاء منهم قالوا نحكم أول رجل يدخل بالباب الفلاني، فرضوا. فطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الأمين رضيناه. فجاء عليه الصلاة والسلام وطلب منهم أن يعطوه ثوبا مثل الإحرام هذا الذي تتجر به، وقال لهم افرشوه، فرشوه في الأرض، وقال لهم انقلوا الحجر ضعوه في وسطه. ثم طلب من القبائل كل جماعة يمسكون بطرف إلى الثوب من جميع الجهات المختلفون، ثم رفعوه. فلما وصل إلى المكان هذا أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ووضعه في هذا المكان. إذن كانوا يلقبونه بالصادق الأمين، وكانوا يضعون عنده جميع الأشياء الثمينة التي يخافون عليها أن تسرق، مثل ما نذهب الآن نضع في البنك، تخاف على المال اللي عندك تروح تضعه في هذا المكان لأن فيه حرس وفي ناس يحفظونه. فالرسول عليه الصلاة والسلام كانت هذه حالته، هو الأمين وهو الصادق وهو المؤتمن، وكل شيء عنده من أشياء الثمينة يضعونها عنده. ولهذا ليلة الهجرة حينما أذن الله له عز وجل في الهجرة أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على سريره، وبعد ذلك يعطي الناس الودائع الموجودة عنده يعيدها لهم. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على الحق وهم يعرفون ذلك، لكن الشيطان سول لهم وزين لهم ما هم عليه، فحاربوه وقاتلوه وعملوا به ما عملوا. الله عز وجل يبين في كتابه على أن العاقبة للمتقين كما سيأتي في آيات صدر.
قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطنهم يترددون غير متساوين، فمنهم القادة والرؤساء والمتبوعون، ومنهم التابعون المرؤوسون، والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال. ولهذا قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتد طغيانهم، ليمكروا فيها بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل. إنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم، لأنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
يعني الزعماء والكبار هم هذه عادتهم، ويوم القيامة حتى لما يقول لهم أتباعهم هل يعني تخففوا عنا يوما من العذاب، يعني تغنون عنا يوما من العذاب، قالوا إن كل فيها إن الله قد حشر بين العباد. أبو جهل من الزعماء، وهو يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين، لكن حسده وكفر به بغيا وحسدا، ولهذا قال في قولته المعروفة: أننا تسابقنا نحن وبنو هاشم، يعني في الجود في الكرم في كل شيء، حتى لما سرنا كفر سيرهان، يعني لا سبقونا ولا سبقناهم، كلنا في مع بعض. قالوا منا نبي، ومن أين لنا هذا؟ والله لا يمكن. يعني هو يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مرسل من الله عز وجل، هو صادق في دعوته، لكن حسده كيف يكون منهم نبي وليس من بيته يكون نبي، من أين له هذا؟ لا يستطيع أن يتحصل على هذه القضية، هو يعرفها، ولهذا كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وعانده حتى لقي مصيره في غزوة بدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في سبيل الله ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك، ويعينهم الله ويسدد رأيهم ويثبت أقدامهم ويداول الأيام بينهم وبين أعدائهم، كما يدول الأمر في عاقبته بنصرهم وظهورهم، والعاقبة للمتقين.
يعني الله عز وجل هذه السنة التي أرادها وقضاها، فيقول أيضا هؤلاء المجرمون الكبراء الذين يعملون الشر ويناضلون عنه، كذلك الله عز وجل يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون هؤلاء المجرمين. فأبو جهل ومن معه في جانب، وأبو بكر ومن معه عمر بن الخطاب وغيره في جانب في ذاك الوقت، هؤلاء يناظرون على الحق وهؤلاء يدعون إلى الشر. هذه السنة مستمرة في أتباع الأنبياء، لا يزال الخير والشر يتصارعان، ففيه جماعة يدعون إلى الضلال وفيه جماعة يدعون إلى الحق، ولكن العاقبة كما قال الله عز وجل للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه سنة الله عز وجل، والصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة. لا يمكن أن يكون إلا دول مرة يدال على هؤلاء ومرة يدال على هؤلاء. ولهذا في غزوة أحد، يعني كان في غزوة بدر النصر للمسلمين، فقتلوا 70 وأسروا 70، المسلمون 314 والكفار 1000، والله عز وجل نصر المسلمين. في غزوة أحد فجمعوا واستعدوا وجمعوا يعني خيلهم ورجلهم وركابهم كل ما يستطيعون عليه، وغزوا المدينة في عود دارها للمدينة، غزو الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الدار. ثم كان الخلاف في المشاورة بين المسلمين، هل يخرجون إلى الكفار يقابلونهم أو يبقون في المدينة، وإذا دخل الكفار كل أهل المدينة يكونون يعني عليهم، حتى اللي في البيوت يرمونهم في الشوارع. ولكن أراد الله شيئا، فالصحابة الذين لم يحضروا غزوة بدر وما تخلفوا عنها إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو للجهاد، لم يدعو للقتال، وإنما خرج لاعتراض عير قريش. قريش أخذوا أموال المهاجرين في مكة، ولهم التجارة المعروفة، يذهبون رحلة للشتاء، رحلة الشتاء والصيف، يذهبون إلى الشام ويأخذون البضاعة ويرجعون بها إلى مكة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن أبا سفيان ومن معه راجع بالعير من الشام، ندب لاعتراضهم، يعني يعترضون في الطريق ليأخذون أموالهم، لأنهم أخذوا أموالهم وخرجوهم من ديارهم. فخرج المهاجرون وبعض الأنصار، لأن القضية ما كانت لجهاد لقتال، وإنما لاعتراض عير قريش. ولكن أراد الله شيئا، بالله تضل عليه ولسكره، فأراد الله شيئا فحدد المعركة، فانتصر المسلمون على الكفار. المسلمون الكفار استعدوا وعدموا على استئصال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجاءوا بعدد كبير جدا إلى المدينة، وحدث ما حدث فخرجوا، لأن الأنصار الذين لم يخرجوا كانوا متحمسين وطلبوا الخروج. وبعد ذلك لما قال لهم الكبار منهم حريت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رأيه أن يبقى في المدينة، فرضوا بعد ذلك. فلما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يمكن، لأن النبي إذا لبس لأمته لا يمكن أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه، فخرج. المنافقون انسحبوا في الطريق بحوالي 700 ممن معه، وحدثت المعركة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام رتب الجيش، فجعل الرماة في جبل الرماة هذا المعروف الآن، والناس يذهبون إلى قبر حمزة يسلمون عليه، يعني يزورونه للسلام عليه، لأن الزيارة المشروعة هي السلام على الموتى والدعاء لهم، ولا يطلبون منهم شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الرماة أن يبقوا في هذا الجبل اللي هو خلف ظهور المسلمين، جبل أحد، هذا الجبل الكبير في جبل الرماة، جبل صغير فيه طريق من خلفه، فأمر الرماة أن يبقوا في هذا الجبل يحرسون ظهور المسلمين، وأمرهم بأمر قاطع ألا يتركوا مكانهم هذا حتى لو رأوا المسلمين تتخطفهم الطيور. ما قال لهم يجتهدون إذا رأوا يعني الكفار دالوا على المسلمين ينزلون إليهم، أمرهم بهذا الأمر القاطع. لكن الله أراد شيئا، في الجولة في البداية عندما بدأت المعركة انهزم الكفار بكثرتهم وولوا الأدبار، فقال بعض الجماعة الذين مع أميرهم قالوا الغنيمة، فأمرهم بالبقاء وقال لهم من الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا ألا نفارق هذا المكان، فاجتهدوا قالوا الغرض هو أنه هزيمة الكفار وقد انهزموا، فنزل الرماة من الجبل ولم يبقى إلا هو ومن معه قلة. في تلك الفترة كان خالد بن الوليد ما زال على كفره وهو قائد الخيل، قائد الخيل مثل ما تقول الآن عندك أصحاب الطائرات وأصحاب الدبابات، كل نوع من السلاح له قائد يقوده. فلما شاهد الجبل يعني نزل منه الرماة وهم يعرفون كيف الحرب، فجاءوا للمسلمين من خلفهم، جاءوا من هذا المكان، الذين وجدهم أمامهم قتلوهم، وحدث ما حدث وقتل عدد من الصحابة ومنهم حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء قتل، فصارت هذه المعركة بهذا الشكل. الرسول عليه الصلاة والسلام جرح وشج في جبهته عليه الصلاة والسلام، نحن نتكلم على كلمة الدول يعني دال، هذه الوقعة صار فيها هذا الذي صار، والصحابة استنكروا وقالوا كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل، يعني ودنا نأخذ عبرة من هذه الوقعة. الصحابة يقولون كيف يحدث لنا ما يحدث وهؤلاء كفار يعبدون الأصنام ونحن على الحق. الله عز وجل أنزل آية تتلى في سورة آل عمران إلى يوم القيامة حتى الناس يأخذون منها. الله قال في كتابه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، يعني خذوا العبرة من هذه الآية الصريحة التي تتلى يوم القيامة. الله يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، مثليها لأنه قتل من المسلمين 70، وهم يقول قد أصبتم مثليها، قتلتم 70 في بدر وأسرتم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا؟ الله عز وجل قال قل هو من عند أنفسكم. ما هي المخالفة؟ خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم في تركهم هذا المكان الذي قال لهم لا تتحركوا منه، أعطاهم أمرا قاطعا لا يترك هذا المكان مهما كان الأمر، ولكنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث ما حدث، قتل من قتل وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وشجت رباعيته. وقال أبو سفيان وهو على الجبل ما زال على كفره في ذلك التاريخ أعلو هبل، هبل من هو؟ من هبل؟ الصنم، صنمهم، يقول أعلو يعني اليوم هو يعني خلاص صار العلو له. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ردوا عليه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل، والله مولانا ولا مولى لكم. لما هم قالوا أيضا أنه لهم يعني العزة مولاهم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الرسول كان في ذاك المكان قد اجتمع الصحابة الذين معه وهم قلة، الناس تفرقوا وحدث ما حدث خائفين عليه، ولكان كان لما جاءهم العدد من الكفار يرمون بالنبل يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ يعني قوسا أو كذا فرمى به أحد المجرمين منهم وصار يعني زي الثور يعني، وهم يقولون له جماعته ما فيك شيء لأنه ما كان ظاهر الحاجات اللي فيه، لكن بعد ذلك مات في الطريق. الشاهد من هذا أن الأمر يكون دول، مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء، ولكن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين. فصار هذا الذي صار. وبعد ذلك لما ذهبوا وعزموا في الطريق أن يعودوا ليصلوا أهل المدينة، قالوا لماذا تركناهم ونحن قد وصلنا إلى هذه الدرجة لم يبقى إلا القليل، فعزموا على العودة، يعني عزموا على أن يعودوا للمدينة. والله عز وجل أخبر في كتابه على أن الذين ذهبوا خلفهم بعدما أصابتهم الجراحة وكانوا مثخنين بالجراحة أنهم هؤلاء هم المخلصون، هم الذين يستحقون الفضل من الله عز وجل. لكن الله عز وجل يعني هيئ سببا من الأسباب، وهو أن رجلا يعني وإن كان من الكفار في ذلك الوقت إلا أنه كان له لرسول الله عليه الصلاة والسلام فضل عليه في بعض الأمور، فلما قابل أولئك وهم راجعون قال ماذا تريدون؟ فأخبروه. قال الجماعة الذين تأخروا عن رسول الله اجتمعوا معهم وسيأتيكم عدد وعندهم حنك عليكم لو يحصلوكم يعملوا بكم كذا وكذا. فالله عز وجل أنزل في قلوبهم الرعب ففروا ورجعوا. فالشاهد أن العاقبة للمتقين، والحق والباطل لا يزال الصراع بينه. والآية التي سمعنا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا المخالفة كما سمعنا في جزئية، نطبق على أنفسنا ما نحن فيه الآن. ماذا خالفنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل خالفنا في شيء ولا ما خالفنا؟ ننظر، العدد الكبير من المسلمين الآن مليار المسلمون، ولكنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل. لأن لما قتله عائشة رضي الله عنها حينما قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، القصعة التي فيها الأكل ويتداعون الناس من هنا ومن هنا ويجلسون، قال أو من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فنحن الآن في هذه الحالة، يعني المخالفة الكثيرة التي عندنا لا يمكن أن يعود النصر للمسلمين ولا تعود لهم السلطة والقوة إلا أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم. لأن الله عز وجل يقول في كتابه إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المسلمون الله عز وجل غني عن الناس، ليس له حاجة عليهم، وإنما هم لهم الحاجة إليه. فلو أرادوا النصر والعزة فعليهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويطبقوها على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم حتى الله عز وجل ينظر إليهم ويعينهم وينصرهم. إذا كانت الأولياء والقبور والقباب في الدنيا هذه كلها، وإذا صار على الناس يعني أي ضيق فزعوا إليها بدل ما يفزعون إلى الله، كيف سيكون النصر مثل هؤلاء؟ فينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه وأن يعود إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فلو تمسكنا بالكتاب والسنة لن نضل، وهذا وعد من الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم وقاموا برد الحق الذي جاءت به الرسل حسدا منهم وبغيا، فقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله من النبوة والرسالة. وفي هذا اعتراض منهم على الله وعجب بأنفسهم وتكبر على الحق، وتكبر على الحق الذي أنزله الله على أيدي رسله، وتحجر على فضل الله وإحسانه. فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد وأخبر أنهم لا يصلحون للخير ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين فضلا أن يكونوا من النبيين والمرسلين. فقال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فمن علمه يصلح لها ويقوم بأعبائها وهو متصف بكل خلق جميل ومتبرئ من كل خلق دني أعطاه الله ما تقتضيه حكمته أصلا وتبعا، ومن لم يكن كذلك لم يضع أفضل مواهبه عنده عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده. وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى، لأنه وإن كان تعالى رحيما واسع الجود كثير الإحسان فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله. ثم توعد المجرمين فقال سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، أي إهانة وذل كما تكبروا على الحق أذلهم الله، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، أي بسبب مكرهم لا ظلما منه تعالى. يقول الله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الآية. قال الشيخ رحمه الله تعالى يقول تعالى مبينا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته وضلاله، إن من انشرح صدره للإسلام أي اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان وحي بضوء اليقين فاطمأنت بذلك نفسه وأحب الخير وطوعت له نفسه فعله متذللا به غير مستثقل، فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك أقوم الطريق، وأن علامة من يرد الله أن يضله أنه يجعل صدره ضيقا حرجا، أي في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين، قد انغمس قلبه في الشبهات والشهوات فلا يصل إلى خير، لا ينشرح قلبه لفعل الخير، كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في السماء، أي كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه، وهذا سببه عدم إيمانهم، وهو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس عليهم، لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة والإحسان، وهذا ميزان لا يعول وطريق لا يتغير، فإن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ييسره الله لليسرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره للعسرى.
وهذا حكم الله عز وجل العدل الحق. الله عز وجل بيّن الطريق، طريق الخير وطريق الشر، وما على الإنسان إلا أن يسلك أحد الطريقين، ولكن ينبغي أن نعلم على أن ذلك لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل. نعم.
وهذا صراط ربك مستقيما، أي معتدلا موصلا إلى الله وإلى دار كرامته، قد بينت أحكامه وفصلت شرائعه وميز الخير من الشر، ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحد، إنما هو لقوم يذكرون، فإنهم الذين عملوا وانتفعوا بعلمهم وأعد الله لهم الجزاء الجزيل والأجر الجميل. ولهذا قال: لهم دار السلام عند ربهم، وسميت الجنة دار السلام لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم وغير ذلك من المنغصات، ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمال ونهاية التمام، بحيث لا يقدر على وصفه الواصفون، ولا يتمنى فوقه المتمنون من نعيم الروح والقلب والبدن، ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. وهو وليهم الذي تولى تدبيرهم وتربيتهم ولطف بهم في جميع أمورهم وأعانهم على طاعته ويسر لهم كل سبب موصل إلى محبته، وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم، بخلاف من أعرض عن مولاه واتبع هواه فإنه سلط عليه الشيطان فتولاه فأفسد عليه دينه ودنياه.
نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة، وأن نعمل الأعمال الصالحة التي بينها الله عز وجل في كتابه ووضحها رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأسئلة، هذا السائل يسأل يقول: نريد معرفة الأماكن التي تزار في المدينة. وهذا سؤال طيب الحقيقة. الأماكن التي تزار في المدينة، أولها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة فيه بألف صلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه. فالصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة فلها هذا الأجر العظيم، ولهذا على الزائر أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد من النوافل فيصلي ما استطاع، إلا في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها التي هي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، أو في وقت الزوال قبل أن تزول الشمس، أو عند طلوع الشمس. هذه الأنهى الأشياء المنهية عن الصلاة فيها، ما عدا ذلك فيصلي ما يشاء. إذا جئت للمدينة وأنت قاصد هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها هذا المسجد وذكر الفضل فيه، لأن الثلاثة المساجد هي مكة والمسجد هذا والمسجد الأقصى الذي أخذ بذنوبنا، المسجد الأقصى الذي أخذه منا اليهود ولن يستعيده المسلمون إلا إذا رجعوا وصححوا أعمالهم التي تركوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت جئت للمسجد تصلي فيه ما تيسر لك، ثم بعد ذلك تذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع لك أن تذهب وتقف أمام القبر وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تزيد وتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، إذا قلت هذا القول فهذا قول صحيح وهو حق، إن لم تستطع فيكفيك السلام. إذا أردت أن تدعو تتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو بما يتيسر لك، ثم بعد ذلك تعود إلى المسجد. هل لك أن تعود إلى القبر مرة أخرى؟ هذا فيه نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذا أنت قد سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام ووقفت على قبره هذا يكفيك. إذا أردت مرة أخرى أن تسلم تسلم وأنت في مكانك، لأن الله عز وجل أمر في كتابه بالصلاة والسلام على رسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني لا فرق بين كونك قريبا وبين كونك بعيدا، لأن فيه ملائكة يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته. التردد في هذا النهي لا تجعلوا قبر عيدا، العيد من الذي يتردد، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تصلوا فيها، وهذا يبين لنا أنه لا يجوز الصلاة في المقابر، يعني مثل البيت الذي لا يصلى فيه بالمقبرة، والمقبرة لا يصلى فيها. ممكن نسمع الأذان ونكمل الأماكن إن شاء الله.
إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم اشتروا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الوسيلة تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وبث مقام محمود الذي وعدته. هذه الكلمات القصيرة تحل لك بها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نضيع الحاجات الخفيفة التي نستفيد منها كثيرا. نرجع للسؤال، فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نكثر منها ولكن ونحن في أماكننا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا كلما صليت وسلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام تنال هذا الأجر العظيم. ولهذا قال أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، فينبغي أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية. إذا أردنا أن نكمل الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. إذا أردت أن تزور مرة أخرى كما قلنا في الزيارة جاء الحديث هذا بمنعها، لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود وتكرر، مثل عيد يوم الجمعة، عيد الأضحى، عيد رمضان، هذا هو يتكرر عيد. فكونك تذهب إلى القبر وترجع وتذهب وترجع معناه جعلته عيد، وهذا لا يجوز. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وينبغي للمسلم أن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، القبور هي التي لا يصلى فيها. إذا ذهبنا إلى المقبرة ما نصلي في المقبرة، سواء مقبرة البقيع أو شهداء أحد أو المقابر في بلادنا، ما يجوز الصلاة في المقابر. الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا يجوز لنا أن نعمل ذلك. إذن ولا تجعل بيتك مثل المقبرة، بمعنى أنك لا تصلي فيه النوافل، وأما الفريضة فالمطلوب من المسلم أن يؤديها جماعة مع المسلمين. هذا الذي نعمله هنا. المكان الآخر بعد هذا المسجد هو السلام على أهل البقيع. تذهب إلى أهل البقيع وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ الرسول ما نهاهم عن زيارة القبور، لما دعاهم للإسلام وكانوا يذهبون إلى أهل القبور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله نهاهم نهيا قاطعا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن ذلك العمل باطل ولا ينبغي أن يعمله المسلم، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ لأن ماذا كانوا يقولون لما يزورون القبور في ذلك الوقت؟ إذا تأخر المطر طلبوا منها إنزال المطر، إذا كان الإنسان عنده مريض طلب منه شفاء هذا المريض، إذا جاء عدو يستنصرون على الأعداء. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم، هذا الذي سمعتم أعيده مرة أخرى، قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن تدعو لهم بالمغفرة ولا تطلب منهم شيئا، لأنهم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. أعمالهم قد انقطعت، يعني الذين ماتوا لم يبقى لهم إلا ما خلفوهم، إما يعني ولد صالح يدعو لهم، وإما علم ينتفع به مثل هذه الكتب التي نقرأها، وإما صدقة جارية، واحد أوقف مسجدا أو أوقف أرضا أو عمل صدقة جارية على المسلمين، هذا الذي يبقى له. أما مع ذلك فقد انقطع عمله ولم يبقى له إلا دعاء المسلمين. المغرب صلينا على جنازة، وكل وقت صلي على جنازة، عمل هذا الرجل انقطع، ما بقي له إلا عملك الآن الذي تدعو له. إذا نحن نأتي وندعو لهم نستفيد الأجر لأننا جئنا ودعونا لهم، ويستفيدون منا لأننا دعونا لهم الله عز وجل للمغفرة. ونستفيد فائدة أخرى، وهي أن نتذكر الآخرة، لأن الرسول قال تذكركم الآخرة. كل واحد منا يعلم أنه سيموت، لكن الدنيا هذه تنسي الإنسان. لكن إذا ذهبت إلى المقبرة، ومو شرط المقبرة عندنا هنا، المقبرة في بلادك تزورهم وتسلم عليهم وتدعو لهم. فإذا ذهبت إلى المقبرة وجدت الذي كان معك، جارك الذي كان يصلي معك في المسجد انتقل لهذا المكان، صاحب الدكان الذي أمامك وتتخاصم أنت وإياه انتقل لهذا المكان، ولدك انتقل لهذا المكان مع أنك أنت أكبر منه سنا، ووالدك. إذا تتذكر الآخرة، يعني تتذكر أنك ستموت، فماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد أنك تعمل الأعمال الصالحة، لأنك تعلم أنك ستنتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر. إذن هذا الذي نستفيده من الزيارة، وهذه الزيارة مشروعة في كل مكان، وهذا الذي ينبغي أن يعمل بها المسلمون. ما يذهبون إلى الأولياء ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، وإنما يذهبون إليهم ويدعون لهم، فأعمالهم قد انقطعت. إذا كانوا يعملون أعمالا صالحة فعلينا أن نقتدي بهم ونعمل مثل ما كانوا يعملون. المكان الآخر هنا في المدينة هو شهداء أحد، الذي سبق الحديث قبل قليل عنهم، فقتل حمزة ومن معه، ويذهب الزائر للمدينة ويأتي يسلم عليهم ويدعو لهم بهذا الدعاء الذي سمعتم ندعو به لأهل البقيع. المكان الآخر أيضا مسجد قباء. مسجد قباء أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن صلاة ركعة فيه تعدل أجر عمره، فينبغي للمسلم أن يذهب إلى هذا المسجد ويصلي فيه، لأن الصلاة فيه لها هذا الفضل. يعني ما هم تذهبون وتصلون فيه تقول احنا اعتمرنا العمرة لابد تذهبوا إلى مكة، لكن هذا يعني صلاة الركعتين في هذا المسجد أجرها كأجر عمرة، كما أن الصلاة هنا أجرها أجر ألف صلاة. إذا صليت ركعتين أو صليت فريضة فلك أجر ألف صلاة فيما سوى هذا المسجد. هذه الأماكن التي تزار، ما عدا ذلك وكلها من الأمور التي لا ينبغي الذهاب إليها. يعني هذا المسجد، البقيع، شهداء أحد، مسجد القبلتين، مسجد قباء، ومسجد القبلتين هذا هو ينبغي أن نفهم أن الحديث الصحيح الصريح في مسجد القبلتين هو مسجد قباء كما في صحيح البخاري، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حولت القبلة، وكما نعرف على أنه لما كان في مكة يصلي إلى بيت المقدس يعني قبلة الأنبياء، ولما جاء للمدينة كان يرغب أن تحول قبلته إلى الكعبة قبلة إبراهيم، ولكن يعني ما زال على الأمر الأول مستقبل بيت المقدس، والله عز وجل قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حينما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد صلاة الفجر، صلى إلى الكعبة، صلى معه جماعة، رجل منهم خرج وذهب إلى جهة قباء، فجاء وهم يصلون فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فاستداروا في أماكنهم الإمام والصف خلفه وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة، ولهذا سمي مسجد القبلتين، بمعنى أنه صلاة واحدة صليت إلى بيت المقدس وصليت إلى الكعبة. في حديث آخر روية وأخذ الأمر هذا المسجد، مسجد القبلتين الذي هو مسجد بني سلمة الآن المشهور، مسجد القبلتين الناس يذهبون إليه، فيه رواية أيضا في حديث، فيمكن الجمع بين الأمرين أن واحدا ذهب إلى هذه الجهة وآخر ذهب إلى هذه الجهة، فسمي المسجد بهذه التسمية للصلاة فيه. هذه الأماكن التي تزار في المدينة. عندي سؤالين، لي سؤال واحد، هل يجوز الإحرام من السكن الموجود في المدينة؟ السائل نفسه يقول أريد العمرة، هل يجوز نية العمرة من السكن ولبس الإحرام؟ ولبس الإحرام النية لا تجوز من هنا، وإنما يجوز له أن يغتسل ويلبس ثياب الإحرام، ولا ينوي إلا من الميقات، إذا وصل هناك يلبي بالعمرة.